واضح؟ إن الله لا يستحي من الحق. وبعضهم يقول لا حياء في الدين، وهذا باطل، لأن الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فكيف تقول لا حياء؟ لأن لا نافية، فكيف تنفي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من شعب الإيمان، واضح؟ ولكن قل إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة غسل إذا رأت إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن متى؟ هل هو على إطلاقه؟ إذا رأت الماء، أي إذا رأت ماء المني، سلامة الله. فدلنا هذا على أن الغسل إنما يجب من الماء، لأنه قال نعم ولم يسكت صلى الله عليه وسلم. لو قال نعم وسكت لقائل أن يقول إذا مجرد الاحتلام يوجب الغسل، لكن قال صلى الله عليه وسلم نعم واشترط إذا رأت الماء، وفيه دليل على أن المرأة يخرج منها المني كما يخرج من الرجل، لأنه قال لها نعم إذا رأت الماء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الرواية لقد فضحت النساء يا أم سليم، لقد فضحت النساء، واضح؟ فهنا قال صلى الله عليه وسلم نعم واشترط إذا رأت الماء، ففي هذا الحديث أنه إذا رأت الماء يجب الغسل، والنساء شقائق الرجال، المرأة كالرجل، فالرجل إذا رأى الماء في منامه وإن لم يذكر أنه رأى في المنام ما يرى النائم فهنا يجب عليه الغسل. أما إذا رأى في المنام الماء، رأى في المنام أنه يجامع ثم قام من نومه ولم يرى الماء، فإنه لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، واضح إلى هنا؟
وتشترط الشهوة اليقظة دون النوم،
واضح؟ وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. النوم لأن الإنسان ربما ما يذكر ما رأى، فكيف نشترط عليه الشهوة؟ ربما يقوم من منامه ويرى بلل ولا يذكر، لكن يعلم أن هذا مني لأن المني له رائحة، لكن لا يذكر أنه رأى في المنام شيء، فهنا نقول يجب عليك الغسل. لماذا؟ لإنما الماء من الماء، ولحديث أم سليم. وقلنا كذلك ويتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. اليقظة أي أنه إذا خرج منه المني في اليقظة دون شهوة لمرض، وهذا قد يحصل لبعض الناس، يخرج منه المني لمرض، فهل نقول يجب عليك الغسل؟ لا، هنا لا يجب عليه الغسل. وهذا أكثر ما يصير في البلاد الباردة، في البلاد الباردة في الليلة الباردة. الله يعينك. فقلنا أن قلنا أنه يشترط أو تشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. لماذا؟ لأنه قد يخرج المني في اليقظة بدون شهوة لمرض في هذا الإنسان، فلا نقول أنه يجب عليه ماذا؟ لا نقول أنه يجب عليه الغسل. ما الدليل على ذلك؟ ما يأتي
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل،
واضح؟ صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء، والماء لا ينحذف إلا متى؟ إلا بشهوة، فإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل، يعني ولو خرج منك المني، هذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكن حادثة مفهومه بل يدل عليه بداية الحديث وخرج منك المني فلا تغتسل لأنك لم تكن حادث بشدة بل هو خرج لمرض. واضح؟ خرج لمرض. قال الشوكاني
الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة.
لا يكون الحذف إلا بشهوة. أما لمرض فالرجل وهو جالس خرج منه مني لمرضه أو لبرد شديد فهذا ليس عليه غسل.
ولهذا قال المصنف وفيه تنبيه على أن ما يخرج بغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل.
واضح؟ إما لمرض أو أبردة فإنه لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه خرج لغير شهوة. واضح إلى هنا؟ فإنه خرج لغير شهوة.
ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليك.
هذا ما قد بينته لكم. من احتلم ورأى في المنام ما يرى الرجل، رأى أنه يجامع زوجته، ثم قام من النوم في الصباح ولم يجد على ثوبه شيء، واضح؟ نقول لا يجب عليك الغسل. لماذا؟ احفظوا، إنما الماء من الماء. هذا الحديث حديث جاء في عثمان، واضح؟ لما قال صلى الله عليه وسلم طرق عليه الباب فخرج عثمان وهو مغتسل يقطر رأسه، فقال يقطر رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا استعجلنا. قال نعم يا رسول الله. قال إنما الماء من الماء. هذا كان في البداية، إنما الماء من الماء كان في بداية الإسلام، يعني إذا أخرجت الماء فإنه يجب عليك الماء الثاني وهو الغسل. إنما الماء الأول وهو الغسل من ماء المني. ثم جاء الإسلام بأنه حذا في البداية، كان حتى لو أولج ذكره في فرجها لا يجب عليه الغسل. أما الآن وقد بينت لكم هذه المسألة وستأتي إن شاء الله، فإنه بمجرد أن يولج الذكر في الفرج يجب الغسل. ما الدليل؟ سيأتي دليل حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، حديث عائشة كما سنبين هذا إن شاء الله.
ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما.
واضح هذا فقال في محل السؤال، واضح هذا الجواب في محل هذه المسألة. قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما،
يعني يجد البلل على ثوبه، واضح، ولا يذكر احتلاما. ماذا قال؟ قال
يغتسل،
يعني عليه أن يغتسل. واضح؟ بمجرد أن وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وعن
الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه.
لا غسل عليه، وهذا واضح نص في المسألة، نص في المسألة.
ثانيا الجماع وإن لم ينزل.
الجماع وإن لم ينزل، يعني حتى لو لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل بمجرد أن يولج الذكر في فرج زوجته. واضح؟ بمجرد الإيلاج يجب الغسل. ما هو الإيلاج؟ سنبين أنه لابد من إيلاج الحشفة، هذا ما سنبينه إن شاء الله.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.
واضح؟ إذا جلس بين شعبها الأربع، وهذا قد فصلته لكم في فتح الباري، بينت لكم ما معنى الشعب في اللغة وما قاله العلماء. قال ثم جهدها، جهدها من الجهد أي أكثر في جهدها، وفرق بين الجهد والجهد، واضح، كما في اللغة، وبينت لكم هذا أيضا في باب الاجتهاد في نظم الورقات. المهم فقد وجبها، فقد وجب الغسل، يعني أتعبها من الجهد ومن جماعه لها فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل، يعني حتى لو لم ينزل ف فإنه يجب عليه الغسل. وهذا قالوا ناسخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ونقول لا نسخ، لا نسخ، إنما النسخ هنا جزئي، إنما الماء من الماء كان هذا إذا يعني نسخنا فقط إنما الماء من الماء في مسألة الجماع مع العلاج، واضح إلى هنا؟ أما الحديث يبقى ونعمل به. إنما الماء من الماء نسخ منه إذا أولج ولم ينزل، هذا نسخ وأصبح أيضا يجب عليه الغسل. وإنما الماء من الماء في المحتلم، إنه إذا لم يرى، إذا رأى الماء ولم يذكر لم يذكر ما يرى النائم فإنه يجب عليه الغسل من هذا الحديث، واضح؟ إذا رأى البلل، إذا رأى الماء. قال وإن لم ينزل، وجاء في مسلم رقم 49 و300 إذا قعد بين شعبها الأربع، قعد بين شعبها الأربع، طبعا الشعب ذكروا قلت لكم اختلاف كثير، ومنهم من قال بين يديها ورجليها، ومنهم من قال أمور كثيرة، فخذيها وقدميها. المهم قال ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتبه، ثم مس الختان الختان، مس الختان، وهذا فيه دليل على أن النساء كن يختتن، واضح؟ والتقاء الختانين، والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون بعد، لا يكون إلا بعد إيلاج الحشفة، لابد أن يولج الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة. أما أنه إذا لم يولج مس الختان الختان فإنه لا يجب. وبه قال حتى أن الإمام النووي نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على أنه إذا مس مجرد مس ختان الرجل مع ختان المرأة ولم يلج في فرجها فإنه لا يجب عليه الغسل بإجماع العلماء، نقله النووي. وجاء كذلك عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أظن نقلت لكم، جاء عن ابن مسعود أظن أو عن ابن عباس أنه قال إذا أولج المدورة. ما معنى المدورة؟ أي رأس الذكر في فرجها فقد وجب الغسل، وإلا إذا لم يولج رأس الذكر وهي الحشفة في فرجها فإنه لا يجب الغسل. ولا بد من الكلام في هذه المسائل حتى تتضح، لأن الرجل قد يجلس مع زوجته ويقع منه هذا، وهذا دين وشرع، فإن الإنسان يحصل منه هذا ولا يدري هل يجب عليه اغتسال أو لا يجب، والرجل قد يقع على زوجته في البداية ثم يقوم ويكسل ولا يريد، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ لابد من توضيح هذه المسائل، واضح؟ وإن الله لا يستحي من الحق.
ثالثا إسلام كافر. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر،
واضح؟ إسلام الكافر، ما الدليل عليه؟ قال عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة. إذن هذا دلنا على أن إسلام الكافر يوجب الغسل، أي أنه إذا أسلم كافر قلنا له اذهب فاغتسل، واضح؟ هذا من موجبات الغسل. أما السدر فالظاهر أنه للاستحباب والله أعلم، وإن كان جاء فيه الأمر، لأن الماء مطهر في حد ذاته، وإنما هذا من باب الزيادة كما بينا لكم في مسألة الحيض.
رابعا
نعم، حديث في مسألة غسل، في مسألة غسل الثوب من الحيض.
رابعا انقطاع الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع.
واضح؟ انقطاع الحيض والنفاس هذا مما يوجب الغسل، فإذا انقطع الحيض كذلك النفاس يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي وصلي، فأمرها بالغسل، وهذا بإجماع العلماء. وكذلك مما يجب له الغسل صلاة الجمعة. إذا أراد الرجل أن يذهب لصلاة الجمعة وجب عليه الاغتسال، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة، وهذا الحديث رواه الجماعة. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة ماذا يفعل؟ فليغتسل. هذا الحديث رواه مسلم. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حق، والحق بمعنى الواجب على تفصيل في أصول الفقه، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل من رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة، أين الشاهد؟ واجب. واضح؟ ذكره؟ الطبعة الجديدة هذه من عندي، الطبعة القديمة ما فيها، الظاهر سمع الشريط. غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. وممن قال بالوجوب قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وابن عباس وأبو هريرة، كما في المحلى لابن حزم في المجلد الأول في 56 و200. إيش ذكره؟ أمام على الطبع القديمة.
خامسا الوضوء، عن أبي سعيد بن قبيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
بس هذا الدليل، إذا انفقناه. ذكرنا أكثر منه.
واضح؟ في الطبعة القديمة لا توجد هذا، الطبعة القديمة هذا من عندي، يعني أضفناها من عندي أنفسنا، أننا قلنا بأنه خامسا يجب على من أراد أن يصلي الجمعة أن يغتسل، والحمد لله فقد تعقب على نفسه وأدرك هذا وتدارك فأضاف هذا. أما ما استدل به الآخرون على عدم وجوب غسل الجمعة، تريد أن نخوض ولا نمشي؟ نخوض ولا نمشي؟ لا لكم أنتم، إن أردتم أن نأتي بأقوال المخالفين ثم نبين ما بها ذكرنا، وإن أردتم أن نمشي فالحمد لله أرحتموني وأرحتم أنفسكم. نمشي؟ ما تريد البحث؟ ما موجودة؟ في الجمعة؟ إذن خلاص يكفي، ارجعوا إلى ذكرناها أظن. إذن خلاص ذكرنا هذه في أشرطة الجمعة، فارجعوا هناك، فقد ذكرت أقوال المخالفين وبينت ما فيها من النقض. واضح؟ ونقضناها دليل دليل. هذا عربي أعجمي. كل محتلم أي كل بالغ، إذا بلغت المرأة المحيض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يرى منها إن كان الحديث ضعيف أو فيه كلام، وكذلك يقطع صلاة المرء المرأة الحائض. المرأة الحائض هل هي الحائض الحائض؟ لا، المقصود فيها البالغة التي بلغت المحيض، وهذا معروف في لسان الشرع، على كل محتلم أي على كل بالغ. واضح؟ اقرأ.
أركان أولا النية،
أركان الغسل. إذن للغسل أركان، أول ركن ما هو؟ النية. ما الدليل؟
لحديث إنما الأعمال بالنيات.
إنما الأعمال بالنيات، حصر الأعمال بماذا؟ بالنية. إذن لا يوجد عمل بغير نية. وكذلك الآيات الكثيرة الواردة في إخلاص العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا بد من الإخلاص في العمل وهي النية. إنما الأعمال بالنيات.
ثانيا تعميم البدن بالماء.
هذا هو الغسل، تعميم البدن بالماء. فلو أن رجل عمم بدنه بالماء من أعلى رأسه إلى أسفل، فهذا يقال له اغتسل. واضح؟ يقال له أنه اغتسل. واضح؟ إذن هذه هي أركان الغسل. فلو أن رجل نوى كما بينت لكم في المسألة التي بينها العلماء، ودخل في هذا الماء وهو على جنابة ثم خرج، عمم الماء، إذن هذا اغتسل في الشرع. لكن هناك صفة مستحبة قد بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي قال:
صفته المستحبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه.
واضح؟ هذا أولا، يبدأ فيغسل يديه، هذا أولا، أول ما يبدأ يبدأ ويغسل يديه أي كفيه. واضح؟ هذا أولا. ثم ثم التي تفيد التراخي والترتيب. ثم ماذا يفعل؟ يفرغ. لو قالت لا، هنا أصبح إشكال، ربما يقول قائل هذا مقدم وهذا مؤخر، لكن هذه فائدة اللغة، جاءت بثم لأنها تخاطب عرب وتقول انتبهوا لما أقول. ثم يفعل ماذا؟ قالت: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. إذن يغسل فرجه بماذا؟ بشماله. يغسل فرجه بشماله. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. بعد ماذا؟ بعد أن يغسل يديه، وبعد ذلك يغسل فرجه بشماله، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
ثم يأخذ الماء ويلقي به
على رأسه، ويدخل هذا الماء في أصول رأسه،
حتى إذا رأى أنه قد استبرأ
أي وصل الماء إلى أصول شعره. ماذا فعل؟ أخذ 3 حفنات صلى الله عليه وسلم وألقاها على رأسه،
ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
بعد أن أفاض الماء على سائر بدنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. وأما مسألة غسل الرجلين فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، فإنه في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. واضح؟ لم يغسل رجليه. فهل هذا يدل على أنه لا يتوضأ فلا يغسل رجليه إلا بعد أن ينتهي؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن حسب المكان، ويجوز هذا ويجوز ذاك، لأن عائشة قالت توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة لا يكون وضوء للصلاة إلا بغسل الرجلين، فهنا توضأ وضوءه للصلاة، إذن يتوضأ وضوء كامل ثم يغسل رجليه، وإن توضأ وترك قدميه ثم بعد ذلك غسلهما بعد انتهائه من الغسل جاز له ذلك. وهناك صفات أخرى أيضا فيها زيادات على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم.
فائدة: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض.
واضح؟ قال: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، أي أنه لا يجب عليها أن تنقض الضفيرة. انتبه، المرأة لها ضفيرة، فهل يجب عليها من غسل الجنابة أن تنقض هذه الضفيرة وتفك هذه الضفيرة حتى تغتسل؟ نقول: لا، يكفيها أن يصل الماء إلى أصول شعره. ويلزمها ذلك من ماذا؟ في غسل من الحيض، في الغسل من الحيض. والصحيح أنه لا يلزمها، هذا هو الصواب، الصواب أنه لا يلزمها، كما سأبين لكم ذلك إن شاء الله. وإن كنا قديما نميل إلى هذا القول أنه يلزم أن تنقض شعرها، ولكن الصواب ومن تمعن في الأدلة وجد أنه لا يجب عليها أن تنقض ظفيرتها، وهذا قد بينته في فتح الباري وفصلت في هذه المسألة تفصيل طويل. اقرأ.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ظفر رأسي أفأوطأه لغسل الجنابة؟ قال لا،
قال لا 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 تنقضي لغسل الجنابة،
إنما يكفيك أن تأتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تبيضين عليه الماء فتطهرين.
واضح؟ إنما يكفيك أن تأتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. واضح؟ أي فتطهرين بذلك، فتطهرين بذلك الفعل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسترتها فتطهر فتحسن الطهور،
فتطهر فتحسن الطهور. طبعا الطهور والطهور، وهنا الطهور للفعل والطهور للماء، رغم أن بعضهم يقلب ويقول الطهور للفعل والطهور للماء. واضح؟ لكن الأبلغ والأصرح هو هذا، الطهور للفعل والطهور للماء، كوضوء للفعل ووضوء للماء الذي يتوضأ منه. فتحسن الطهور
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا،
هذا الشاهد، ثم تصب على رأسها أي تصب ماذا؟ الماء على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، أي تدلك هذا الماء على رأسها دلكا شديدا حتى يصل إلى أصول، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى تبلغ شؤون رأسها،
حتى تبلغ شؤون رأسها.
ثم تصب عليها الماء،
واضح؟ حتى تبلغ شؤون رأسها أي تصل إلى أصل الرأس، ثم ماذا؟ تصب عليها الماء بعد ذلك، تصب عليها الماء ثم
تأخذ
فرصة،
ثم تأخذ فرصة ممسكة
ممسكة،
ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
فرصة هذه قد تكلمنا عليها، وهي القطنة، فرصة تطن فيها مسك فتتطهر بها، وقد بينا بل تكلم الحافظ على ذلك بشكل واسع، ممسكة ومن ظفار وما معنى ظفار وما المقصود بظفار، هل هي المنطقة أو أن هذا طيب يسمى بذلك أو وتكلموا على المسك وأن المسك هذا هل هو مراد أو أنه يجوز له أن يأتي بأمر أو يجوز لها أن تأتي بأمر آخر، لأن المسك مما يساعد على الحمل، وقيل غير ذلك، كلام طويل قد ذكرناه في الفتح ومسائل قيمة. لهذا عليكم أن تأتوا في درس فتح الباري فإن فيه من الفوائد الجمة، وكل يعلم من قرأ هذا الكتاب يرى فيه العجب العجاب من الفوائد التي يأتي بها، سواء كانت لغوية أو نحوية أو أصولية أو عقدية أو تفسيرية أو إلى آخره، أو جمع الطرق أو الألفاظ. واضح؟ فهذا كتاب قيم لا شك في ذلك ولا ريب. قال: فتطهر بها. فقالت أسماء،
قالت أسماء: كيف تطهر بها،
كيف تطهر بها. واضح؟ كيف تطهر بها أي كيف تتطهر بهذه القطنة وهذا المسك يا رسول الله؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
قال سبحان الله تطهري بها،
قال تطهري، فقال سبحان الله تطهري بها، يعني افهمي ما أريد، تطهري، تتبعي الدم حتى تصل إلى موضع الفرج. واضح؟ فقالت عائشة،
فقالت عائشة: لأنها تخفي ذلك،
تذكر هنا قالت فاجتبثتها واجتذبتها، هذه لغة وهذه لغة، اجتبثتها واجتذبتها، واضح؟ أي جررتها إلي فقلت لها تتتبعين بها أثر الدم. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، افهمي، تتبعي بها أثر الدم حتى تصلي إلى موضع الدم في الفرج. واضح؟ اقرأ.
وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتبلغه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء.
واضح؟ ثم تفيض عليها الماء، هذا في غسل الجنابة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه. انتبهوا الآن، هو يريد أن يستدل بالتفريق بين الجنابة والغسل، غسل الحيض غسل الجنابة. فقال هناك تدلك شديد وهنا تدلك، نقول هنا كذلك تدلك. واضح؟ فليس لك فيه دليل كما سيبين الآن.
فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة.
واضح؟ هذا ليس فيه دليل، لأن المراد من الدلك ما هو؟ إيصال الماء إلى أصول الشعر، فسواء دلكته شديد هذا من باب التحري، أو دلكته وعلمت أن الماء وصل إليه هذا أيضا مجزم. إذن هذا الاستدلال لا يصلح، الاستدلال بهذا الحديث والتفريق أن هناك دلك شديد وهنا دلك، أي ما الفرق؟ في النهاية هو دلك، سواء كان دلك شديد أو دلك، المراد منه إيصال الماء إلى أصول الرأس أو الشعر، فما يهمنا دلكته شديد أو لم تدلكه شديد. وهل يقول بوجوب الدلك الشديد للمرأة الحائض؟ ما أظن أنه يقول بذلك.
كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة،
بل ليس فيه، أي في الحيض، دليل. أما هذا نعم، فليس فيه دليل على نقض الرأس، نعني به الشعر، من الجنابة.
والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء،
لتيقن
وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه حكي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة.
ووقوع المشقة الشديدة في نقضه بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. ولقائل أن يقول والأصل إيصال الماء للنقض، هو يقول والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، نقول هذا ما يلزم، لأن الضفيرة إذا كانت أسفل سواء نقضت أو لم تنقض الماء سيصل. واضح؟ إنما الأصل هو إيصال الماء، هذا هو الأصل. فإن لم تستطع أن توصل الماء إلا بالنقض قلنا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هذا من المحال، لأن المرأة تستطيع أن توصل الماء إلى أصول رأسها من غير نقض لضفيرتها كغسل الجنابة. ألا يشترط لغسل الجنابة أن يصل الماء إلى أصول الشعر؟ يشترط، هذا واضح. كذلك في غسل الحيض، فما الدليل على هذا التفريق؟ ليس هناك دليل على هذا التفريق، بل ما استدلوا به سنبينه لكم. واضح إلى هنا؟ إذن الدلك كما هو موجود في الجنابة في الحيض هو موجود في الجنابة، وإنما المراد في الحيض المبالغة في الدلك. كذلك إيصال الماء مراد في الجنابة كما هو مراد في الحيض، من غسل الحيض المراد منه إيصال الماء. إلى هنا واضح؟ والذي يدلك على أنه لا يجب، أو ومما يدل على أنه لا يجب نقض الشعر من الجنابة أيضا، ما رواه مسلم عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن من ماذا؟ من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن. فماذا قالت؟ فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يا عجبا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ إذن يأمر بحلق الرأس ويريح النساء من النقض. كنت أغتسل أنا، هذا الشاهد أرادت أن ترد عليه ليس بفعلها المجرد، لا، بل هو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول يجوز فيها وجهان، واضح؟ يجوز فيها الوجهان المعية ويجوز الرفع. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، لا أزيد على ذلك. فكيف هذا يأمر بنقض الشعر؟ والذين قالوا بالوجوب، أي بوجوب نقض الشعر من غسل الحيض، استدلوا بحديث عائشة، هذا هو الدليل الذي معهم فقط، واضح؟ وهو كان أقوى الأدلة، لكن عند التمعن يظهر أنه ليس فيه دليل. استدلوا بحديث عائشة، وفيه تقول: فأدركني يوم عرفة، أدركني يوم عرفة وأنا حائض، أنا حائض أي على حيض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدركني يوم عرفة وأنا ما زلت على الحيض. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الذي استدلوا به، قال: دعي عمرتك، دعي عمرتك وانقضي رأسك، هذا غسل الحيض. قال: دعي عمرتك، وأمرها بنقض الشعر، فقال: وانقضي رأسك. فقالوا: هذا يدل، أليس الأصل في الأمر الوجوب؟ وهذا أمر، وأمرها بنقض الشعر وقال لها: انقضي رأسك بعد الغسل وفي الغسل، إذن هذا دال على وجوب نقض شعر المرأة في غسل الحيض، بخلاف النقض في غسل الجنابة. والحديث رواه البخاري، وذهب إلى الوجوب طائفة من أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن النقض ليس بواجب. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن النقض، أي نقض شعر المرأة في غسل الحيض، ليس بواجب. ما الدليل؟ أما حديث عائشة فليس فيه دليل، حديث عائشة الذي استدلوا به فليس فيه دليل. لماذا؟ لأن النقض لم يكن لغسل التطهر من الحيض، هذا النقض نحن نبحث في غسل التطهر من الحيض، أن انتهت المرأة من الحيض، وهذا الدليل ليس فيه دلالة لما تقوله. لماذا لم يكن لغسل التطهر من الحيض؟ لأنه لو كان كذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمرة، ألم يقل لها: دعي عمرتك؟ لماذا تدعي العمرة وهي تغتسل للتطهر من الحيض؟ لا، إنما هي تغتسل غسل آخر ليس للتطهر، للحيض، واضح؟ لأنه قال لها: دعي عمرتك. فلو كان هذا الغسل لنقض، لو كان هذا الغسل والأمر بنقض الشعر لغسل الحيض، لماذا يقول لها: دعي عمرتك وافعلي ما يفعل الحاج؟ دعي عمرتك، لماذا تدعي العمرة وهي أصلا طاهر؟ الآن تغتسل غسل الطهر. فدل هذا على أن هذا ليس له دخل في بحثنا، وهو الأمر بنقض شعر المرأة من غسل المحيض. إلى هنا واضح؟ لأن البحث في التطهر، المرأة إذا انتهت من الحيض وأرادت أن تدخل في الطهر فتغتسل غسل الحيض، هل يجب عليها أن تنقض شعرها؟ لا، إنما هو من باب الاستحباب، لكن يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها. واضح؟ وكذلك الأصل البراءة وعدم التكليف، أليست هذه قاعدة؟ بلى، هذه قاعدة. الأصل البراءة، كيف نكلف الناس بأمر لم يكلفهم الله ورسوله؟ لا نكلف الناس، لو جاء الدليل صريح واضح قلنا به. الأصل البراءة وعدم التكليف، وهو ما يعرف بالاستصحاب، استصحاب الحال، كما شرحته لكم في أصول الفقه، استصحاب الحال وبراءة الذمة. وكذلك مما يدلك على عدم الوجوب حديث أسماء الذي ساقه المصنف، فلو انتبه إليه لرأى أنه يدل على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالنقض، وهي جاءت تسأل عن كيفية غسل المحيط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. هي جاءت أن تسأل عن الكيفية، كيف أغتسل يا رسول الله للحيض؟ قال لها أدلك رأسك دلكا شديدا، ولم يقل لها أنقضي شعرك كما قال لعائشة هنا في غسل الذي هو ليس غسل المحيط. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن تنقض شعرها من غسل المحيط لقال لها وانقضي شعرك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا لا شك ولا ريب أنها قائمة، قائمة الحاجة، ولم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجب أن تنقض شعرها من غسل المحيط كغسل الجنابة، ويبقى ذلك على الأصل، وإنما هو مستحب. كم بقي؟ خلاص اذكر الفائدة ونقف عليها.
فائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كلهما إلى عورة صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها.
قبل أن نقرأ قول عائشة والفائدة، وإلى هذا ذهب ابن قدامة في المغني، اكتبوا إذا أردتم المرجع، في المجلد الأول في 300، وفي المجلد الأول صاد 300، وهو ظاهر كلام الشوكاني في النيل في المجلد الأول في 10 و300، في النيل 10 و300، أما المغني في المجلد الأول 300. واضح إلى هنا؟ فائدة.
يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
كنت أغتسل، واضح؟ ينظر كل منهما إلى صاحب عورته، قال لقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. والاغتسال إنما يكون بخلع الملابس، هذا هو الأصل. فيجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته، كما أن الزوجة يجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها، هذا الأصل. فإنه جائز أن ينظر كل منهما إلى الآخر، هذا في مسألة الأصل، لأنه يجوز. كذلك الاغتسال يجوز أن يغتسلا في مكان واحد الزوج وزوجته، والله تعالى أعلم. لكن غدا إن شاء الله لابد أن ننهي كتاب الحيض. إذا تريد أن نقرأ الآن صفحة هذه التي بقيت في الاستغسال المستحبة نقرأ، ها؟ لأن غدا لازم ننهي كتاب الحيض، ضروري حتى ننهي كتاب الطهارة كامل. يكفي هذا؟ أظن يكفيكم. غدا إن شاء الله نسرد الأغسال المستحبة وندخل في التيمم.
شيخنا مؤلف كتاب جديد ذكر في صلاة الجمعة أن الغسل الجمعة مستحب، وهو ذكر الآن في أول كتاب
في غسل الجمعة ذكر أنه مستحب؟ لا في غسل الجمعة ذكر، أظن ذكر شيء
مستحب،
وهنا ذكر أنه واجب، وضعه في أماكن الواجبات. نعم، ما صحح المستحب. ايش قال الجمعة؟ وين؟ اداب. ايه، وهناك قال من الاغسال الواجبة. سبحان الله، نسي سبحان الله. هذه فائدة القراءة وفائدة المطالعة. حتى في الفتح نحن وقفنا على اشياء عجيبة، تذكر مسائل كثيرة صححناها. نسأل الله ان يوفقنا الى كل خير والى كل علم.
علم صالح طبعا. إذا كان لديكم سؤال، ما أظن في نساء الآن، إذا كنا النساء موجودات ولديهن سؤال فليسألنا. لا تنسوا غدا إن شاء الله لابد نكمل كتاب الطهارة، أصدروا غدا حتى تكون الأشرطة كاملة في كتاب الطهارة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأننا إحنا إنما عدنا هذا الشرح، لماذا عدناه؟ حتى نتمم الأشرطة، لكن ما استطعنا أن نتمم لأننا أظن التسجيل بدأ من الضحى، من الضحى، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. تعيد ماذا؟ إن شاء الله لما نجد الأوقات. أما الآن إذا انتهى رمضان نرجع إلى كتبنا وما كنا فيه، فإننا نريد أن نمشي في أصول الفقه، ونريد أن نمشي في الفتح، ونريد أن نمشي في التيسير، وفي هذا الكتاب. إن شاء الله رمضان القادم إن كان في العمر بقية، إن أطال الله في أعمارنا فرمضان القادم نكمل، وإن متنا فالأشرطة موجودة، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. لديكم سؤال ولا؟
شيخنا واحد استفاد،
قل اغتسل.
لا لا اغتسل، مو حاجة.
هي اغتسل، قل اغتسال عادي. يسمى اغتسال، قل اغتسال. لا الغسل، إما أن يكون غسل جنابة، إما أن يكون غسل. لا لابد من الوضوء، إذا ما توضى قبل يتوضى بعد. ما يجزي، هذا القول الصحيح، خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لابد أن يأتي بالوضوء، عرفت؟ أما إذا توضى قبل الجنابة فإنه لا يعيد الوضوء، لقول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وضوءا بعد غسل الجنابة، عرفت؟ والنية أهم ما فيها. نعم يجب عليه غسلان، يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة أولا، ثم يغتسل بعد ذلك غسل الجمعة، ولا يجمع واجبين في مكان واحد. عرف؟ كلهم بنيته. مش معنى هذا أن يغتسل ثم يخرج يتشطف بالفوطة كما يقال بالمنشفة ثم يرجع يغتسل، لا،